نكمل سفر زكريا الإصحاح الثامن. سفر زكريا الإصحاح الثامن من عدد واحد. وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة، وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، فيكون أيضا عجيبا في عيني، يقول رب الجنود. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج ولا أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى، يقول رب الجنود، بل زرع السلام الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة، فلا تتخافوا لتتشدد أيديكم، لأنه هكذا قال رب الجنود: كما إني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم، قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا. لا تخافوا، هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. اقضوا بالحق قضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام: يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم، لأننا سمعنا أن الله معكم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت آخر حاجة إجابة السؤال اللي سألوه: يا ترى نفضل متمسكين بأصوام الشهر الخامس والأيام اللي فيها ذكرى أليمة ولا لأ؟ وشفنا رد ربنا، الرد الأولاني إنه لا، قال لهم لا تصوموا ولا ما تصوموش، لكن قال لهم ان الصوم ده انتم اللي فرضتوه على نفسيكم نتيجة احساسكم بانكم محتاجين الي. دلوقتي جايين تتململوا من ثقل هذا الصوم. وبعدين ربنا ابتدى يكلمهم ان اساس البر مش هو الممارسات الروحية، ولكن اساس البر هو حياة البر اللي الانسان بيحياها، وان الممارسات الروحية ما هيش هدف، لكن الممارسات الروحية هي وسيلة للانسان عشان يقدر ينال بر الله. ولمس الجرح اللي كان جواهم، واللي كان جرح قد انتن جدا، واللي هو بيمثل ايضا واقع حالنا، كلمهم ان الخطية الاصلية بتاعتهم ان هم رفضوا انهم يسمعوا كلام الانبياء، لان كلام الانبياء ما كانش على مزاجهم، ما كانش على هواهم. وهي دي مشكلة الانسان باستمرار، عايز ربنا وعايز كلمة ربنا تكون على هواه، على مزاجه، لكن كلمة ربنا اللي بتبكت، او كلمة ربنا اللي بتوبخ، او كلمة ربنا اللي بتفضح الانسان على حقيقته، لا، الكلام بقى ممل، والكلام بقى صعب، والكلام بقى يعني معقد، واحنا ملناش دعوة وملينا من الكلام ده. نفس اللي قاله بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، ان في الايام الاخيرة الناس هترفض كلمة الحق، لكن هتبقى عايزة انبياء او معلمين يتكلموا على مزاجهم، على رغباتهم، مش بحسب كلمة الله. ويمكن شبه هذا بانهم يجمعون لهم معلمين مستحكة اذانهم. فبعد ما المسيح كشف، بعد ما ربنا كشف عمق الجرح وعمق النتانة اللي موجودة في الانسان، ابتدى يضمد هذا الجرح، ابتدى يعلن انه هيخفف هذا الجرح ليهم. فبعد ما كانت اللهجة شديدة جدا في الاصحاح السابع على تدين الانسان الشكلي والتدين المزاجي، ابتدى ربنا في الاصحاح الثامن زي ما تبعنا يغير نغمة الكلام الى رجاء والى تعزية والى فرح. فابتدى يكلمهم عن الزمن المسياني، عن زمن مجيء المسيح، وازاي ان المسيح جاي لكي ما يضمد هذا الجرح اللي احدثته الخطية، واللي احدثوا عنادهم ورفضهم لكلمة الله، ورفضهم للخضوع لكلمة الله. بعد ما اعلن انه يريد حياة وليس يريد مجرد ممارسات، ربنا عايز منا حياة روحية مش ممارسات روحية، يقول وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. كأن ربنا بيقول لنا ما تزعلوش من الكلام الشديد وما تهربوش منه. الكلام ده ربنا بيتكلمه لأنه بيغير جدا علينا، بيغير جدا على مجدنا وعلى قداستنا وعلى نقاوتنا، لكن للأسف الإنسان ما بيفهمش. غيرته نتيجة محبة شديدة جدا للبشرية، لأنه بيحب عشان كده بيغير. وغيرته أيضا نتيجة كراهيته الشديدة جدا للخطية، عشان كده يقول: وبسخط عظيم غيرته عليها. الله يحب جدا الخطاة، ولكنه يكره جدا الخطية. عشان كده قد يعنف الله الإنسان، وقد يضغط الله بكلمات توبيخ على الإنسان، لكن مش لأن ربنا بيكره الإنسان، لأنه فعلا بيحبه وبيغير عليه. ده الزوجة أو الزوج ساعات يفرح جدا لما يشعر أن الطرف الآخر بيغير عليه، يحس بأهميته. ويمكن بعض الأشخاص بيزعلوا ويقولوا: ده ما بيغيرش عليا، ما بيغيرش عليا يعني ماليش أهمية عنده. لكن الله هنا بيشعرنا أنه بيغير جدا علينا، لأن احنا جدا مهمين عنده. هكذا قال رب الجنود: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. كان ابتدى السفر بالآية اللي فاكرينها: ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود. وهنا لما لقى الشعب راجع إليه بتوبة رجع إلى صهيون، رجع لكي ما يسكن في وسط أورشليم، لأن هي دي إرادته وهي دي مسرته. ومن زمان خالص قال للموسى: ابني لي مسكنا لأسكن في وسط شعبي. الله عايز يعيش في وسطنا، يعيش معانا، وده كان هدف بناء خيمة الاجتماع في وسط خيام شعب إسرائيل، لحد ما هذا الهدف تحقق في أعلى مستوى وأعلى درجة لما الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ويمكن تفتكروا تكلمنا عن كلمة حل في اللغة الأصلية بتاعتها بمعنى خيم بيننا، خيم يعني ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا. ده هدف ربنا عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، انه جه يسكن في وسطنا، جه يعيش معانا. فتدعى أورشليم اللي هي بترمز لكل نفس بشرية فينا وترمز إلى الكنيسة، مدينة الحق، مدينة الصح، مدينة البر، لأن ربنا لا يمكن يتواجد في الخطأ أو في الخطية. عشان كده هو هيجي ويسكن ويقدس تلك المدينة. تدعى أورشليم مدينة الحق، ولما جه السيد المسيح تكلم عن نفسه بأنه هو الحق. وجبل رب الجنود الجبل المقدس، جبل أورشليم، جبل صهيون يدعى الجبل المقدس. إن الله يأتي ويعود لكي ما يسكن في وسط الإنسان. لكن هو السؤال المهم اللي ينبغي إن احنا نراجع نفسينا عليه: يا ترى هل نشعر بحضور الله وبوجود الله في حياتنا، متمتعين بعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ إذا كان الله يريد إنه يعيش في حياتنا، لكن ليه ما هوش عايش في حياتنا؟ ليه مش مختبرين هذا الاختبار؟ هل إن احنا ما زلنا لا نقبل الحق، لا نقبل الصح، لا نريد أن نخضع للحق؟ ليه مش متمتعين بحضور الله؟ وليه الله لا يعمل في وسطنا؟ بعد ما جرح ربنا بيضمد الجرح، بعد ما كسر جاي يجبر الكسر، هو يجرح ويشفي. هكذا قال رب الجنود، وابتدى يكلمهم عن البركات نتيجة وجود الله في وسطهم، نتيجة حضور الله في حياتهم، لأن هو عايز يعيش مع الإنسان. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات اللاعبين في أسواقها. ابتدى يكلمهم عن مظاهر الحياة اللي هتتمتع بها أورشليم نتيجة حضور الله في وسطها وسكن الله في وسطها. كون من أول علامة إن هيبقى فيها شيوخ وشيخات تمتد بيهم الأعمار، وكل واحد ماسك العصاية بتاعته ومتكئ عليها. إيه معنى وجود شيوخ وشيخات؟ فاكرين البركة في العهد القديم كانت يقول له: اسمع الوصية، ونتيجة طاعة الوصية يحصل حاجة، لكي تطول أيام حياتك على الأرض. عشان كده في العهد القديم كان معنى إن في شيوخ وشيخات، إن حياة الإنسان طالت، وطالت نتيجة طاعة الوصية ونتيجة الحياة مع الله. كانت أورشليم في هذا الزمن محرومة من الشيوخ والشيخات، نتيجة إن أغلب الجيل القديم كان مات في الحرب، واللي اتخذوا إلى السبي عاشوا 70 سنة هناك في السبي، سنهم كبر وما قدروش يرجعوا لأورشليم، فضلوا قاعدين في بابل. كانت أورشليم مليانة يدوبك من الناس الشباب الكبار سنا نوعا ما، لكن هنا يقول لهم ان بركة ربنا العظيمة هتقود ان يبقى فيه شيوخ وشيخات، كل واحد ماسك عصاه وعكازه في اسواق اورشليم. وكانت الاسواق في ذلك الزمان مجال للبيع وللشراء ومجال ايضا للترفيه والراحة. كانوا يجتمعوا في الاسواق عشان يبيعوا ويشتروا ويتاجروا، وايضا عشان يتسامروا مع بعضهم ويقعدوا اعداد مع بعضهم. الشيوخ والشيخات عندهم تلك القوة، مش مركنين في بيوتهم وعجزة، لكن ممتلئين حيوية، بيروحوا للأسواق، بيدخلوا ويخرجوا، يشتروا بيبيعوا، مليين حيوية، ملقانين حيوية. وكل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. وأيضا أورشليم تمتلئ الأسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. الجيل الجديد حيطلع ينظر إلى الفرح والبهجة والطمأنينة والراحة، إن الطفولة عايشة عمرها في بهجة وفي فرح وفي لعب، لأن في أمان، مفيش حرب، مفيش مجاعة، مفيش تعب، مفيش وباء، مفيش مرض. وهي دي بركة ربنا في وجود الإنسان اللي ربنا موجود في حياته وظاهر في حياته، إنه يتمتع بحياته في كل مراحل العمر. عشان كده ربنا وعدهم بتلك البركة وبهذا العمل. هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب. لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه، بقية هذا الشعب، لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه، هل ممكن ان أورشليم ترجع لمجدها ولسابق عهدها؟ ففي هذه الايام افيكون ايضا عجيب في عيني يقول رب الجنود. إذا كنت أنت إنسان هتتعجب، لكن ده بالنسبة لي لا يسبب عجب، لأن الله قادر أن يغير كل شيء. أورشليم الخاربة والخالية والمتعبة تصير للمجد، يصير فيها شيوخ ويصير فيها أطفال. كانت الرؤية بالنسبة للناس مستحيلة، لكن بالنسبة لربنا هل يستحيل على الرب شيء؟ ربنا يستطيع أن يغير في حياة كل واحد منا لكي ما تمتلئ حياته بالبهجة وبالفرح وبالسرور. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. وابتدى يعلن الله عمله: ها أنا أخلص شعبي. كلمة الخلاص المرتبط بالحرية، المرتبط بالفداء، المرتبط بذلك الخلاص الذي تم قبل هذا من أرض مصر. مهما راحوا في المشرق وفي المغرب، مهما تشتتوا في كل بقاع العالم، سيرجعهم مرة أخرى فيسكنون في وسط أورشليم. وحطوا خط تحت كلمة وسط، لأن كلمة وسط دي لسه ربنا ذكرها أنها تكون إيه؟ مكانته ومسكنه في وسط أورشليم، وهم كمان يعيشوا في وسط أورشليم، أي أن هم يعيشوا ربنا، يعيشوا مع ربنا. ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. الله يرجع ليهم وهم يرجعوا لله، وتعود العلاقة الوحدانية الواحدة بين الله وبين شعبه، إلها بالحق، بالصح، بالبر، بالقداسة، إله ليهم فعلا، لأنه يغفر لهم، لأنه يقدسهم، لأنه يغيرهم. مش مجرد مصالحة ويفضل الشعب على حاله، لا، ده الله يعود إليهم إلها بالحق، بالبر، بالقداسة، لأنه يغيرهم إلى هذا الحق وهذا البر وهذه القداسة. عشان كده هذا الإصحاح يعتبر إصحاح مسياني يتكلم عن زمن المسيا. ده اللي عمله المسيح، أنه جعلنا واحد فيه. وإن كان اليهود ينتظروا تطبيق هذه الآية حرفيا الآن، إن هم يتجمعوا من المشرق ومن المغرب ويسكنوا في أورشليم، وهي دي خطتهم اللي ماشيين بيها حاليا. لكن إحنا ككنيسة بنرى إن هذا تم في عمل المسيح تجاه الكنيسة. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام. هذا الكلام من أفواه الأنبياء الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. قال لهم تتشدد أيديكم أيها السامعون هذا الكلام في هذه الأيام. ولاحظوا الارتباط اللطيف ما بين السمع وما بين العمل. تتشدد أيديكم ده العمل، وتسمعون ده نتيجة سماع الأذن. ما أجمل إن الإنسان يحول اللي بيسمعه إلى فعل، إلى عمل. وهنا ربنا بيشددهم، بيقوي إيديهم، إن اللي انتوا بتسمعوه عيشوه واعملوه. الكلام من أفواه الأنبياء، إيه الكلام اللي بيسمعوه؟ الكلام اللي كان النبيين بينطقوا به حجي وذكريا، لأن في هذا الوقت كانوا الأنبياء اللي موجودين حج النبي وذكريا، وهم اللي قاموا يحمسوا الشعب إن هم يكملوا عمل بناء الهيكل بعد ما كانوا حطوا أساس الهيكل وفضلوا ساكتين 16 سنة من الزمن ما عملوش حاجة في البناء. فربنا بعت حجي وبعت زكريا يشددوا أيدين الشعب للعمل من أجل إتمام العمل وتكميل العمل. الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل، قوموا كملوا العمل بعد ما حطيتوا الأساس وسكتوا 16 سنة. لأنه قبل هذه الأيام لم يكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. قبل الأيام دي اللي كانوا متراخين فيها، قبل ما يقوموا ويكملوا بناء الهيكل، يقول قبل هذه الأيام في أيام الرخاوة ما كانش للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. خدوا بالكم من معنى هذا الكلام. إذا كان ربنا مش موجود في حياتي وبيت ربنا والعبادة الروحية غير قائمة في حياتي، هتعب ومش هنال أجرة أنا والبهيمة. مش هقدر أحقق نتيجة للتعب اللي أنا بتعبه، لأن ربنا ملوش وجود في حياتي. وزي ما حجي قال لهم بتجمعوا أجرة لكن لكيس مثقوب، بتجمعوا أجرة وتحطوها في جيبكم لكن جيبكم مخروم، عشان كده ما بتلاقوش مكافأة. ده كل إنسان قبل هذه الأيام منصرف عن بناء بيت الله، عن العبادة الحقيقية في حياته، هتجمع أجرة لكن مش هتلاقيها، هتحطها إلى كيس مثقوب هتضيع منك. عشان كده ياما إنسان بيبص لحياته بعد ما جمع وسوى وعمل ورتب، وبعدين ربنا ما كانش موجود في حياته، ويلاقي إن كل اللي جمعه فقدوا فيه للحظات، وإن كل التعب اللي تعبه كان إلى باطل. ما قدموش غير إنه يردد نفس العبارة مع سليمان: باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. لما ما كانوش بيبنوا الهيكل كان لا للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. ولا سلام لمن خرج ولا لمن دخل. يعني اللي خرج لا اللي خرج مستريح ولا اللي دخل مستريح، لا اللي هاجر مستريح ولا اللي قاعد في البلد مستريح. الناس اللي بتدور على السلام والراحة لا يمكن أن تكون هناك راحة إلا في وجود الله. اللي بيقعد يسأل هاجر ولا ما هاجرش للرب الأرض وملئها، لكن المشكلة اللي انت تسأله يا ترى ربنا في حياتك ولا لا. لو ربنا في حياتك بره زي جوه، وأي مكان كله لربنا. عشان كده قال لا سلام للذي دخل ولا سلام للذي خرج. حدش مستريح، لأن الله غير موجود وعمل الله غير تام. لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. وهو لما يبقى ربنا مش موجود كل واحد حياكل التاني، كل واحد حياكل التاني صراعات وخصومات وإهانات، لأن محدش مرتاح، فكل واحد عينيه على اللي في إيد الآخر. وإذا كان ربنا مش موجود فكل واحد هيعمل اللي هو عايزه، لكن وجود ربنا بيمسك كل واحد عن قريبه. لكن لو ربنا مش موجود في حيات الناس كل واحد يطلق لكي ما يأكل الآخر. عشان كده ما تبصوش للعالم في نظرته القاسية الآن، إن العالم فعلا عامل زي الغابة، كل واحد عمال يأكل الآخر ويدمر في الآخرين، وكل واحد يعتبر أن وجوده وبقاؤه لا يمكن أن يكون إلا على جثث الآخرين. زي ما بيقولوا كلهم قبل ما يكلوك. أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى يقول رب الجنود. خلاص أيام التأديب وأيام السبي وأيام الدمار مش هترجع مرة تانية، بل أنا حديهم البركة والميراث الموعود، بل زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. ما أجمل هذا الميراث الموعود، البركة اللي بيعطيها الله في حياة الإنسان. زرع يكون للسلام، اللي الإنسان يزرعه يجد من خلاله سلام وراحة. الكرمة تعطي ثمرها، ما تجيبش عنب ردي. الأرض تعطي غلتها، السماء تعطي نداها. خدوا بالكم إن هي ده أمل ميراث إسرائيل ورجاء إسرائيل. إسرائيل بركتها اللي ربنا وعدها بيها من زمان، الأرض بكل ما فيها من زرع وكرم وغلة، وأيضا ميراث السماء بندى السماء، البركة اللي أعطاها يعقوب لأولاده ليهوذا اللي جم من نسله هذه الشعوب. من دسم الأرض ومن ندى السماء الميراث الموعود اللي هم بيترجوه. يمكن تعرفوا لحد دلوقتي ان هم الشعب الناجح جدا في الزراعة، قدروا يحولوا كل الصحراء الى ارض تعطي غلة مستمرة. وارض اسرائيل مشهورة بزراعة الكروم. واملك بقية هذا الشعب هذه كلها، ويكون كما انكم كنتم لعنة بين الامم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل. لما إسرائيل ضيعته مملكة آشور وبددته، ولما مملكة يهوذا بددتها مملكة بابل، وصاروا مشتتين وللدهش وللخراب، فكانوا رمز للعنة، لدرجة أن الأمم لما تحب تلعن واحد تقول له أنت زي اليهودي المتشتت في كل الأرض اللي صار للخراب وللدمار. فلهم زي ما كنتم لعنة يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة. وهنا الله يحول اللعنة إلى بركة. وهذا ما تم في الكنيسة الأولى لما الكنيسة نشأت من اليهودية. فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. وهنا الله بينزع الخوف لكل نفس يأتي ويستقر معها. كل نفس عاشت مع ربنا استلمت هذا الوعد، ما تخافش، ادها الإحساس بالاطمئنان والطمأنينة والأمان، لأنه هكذا قال رب الجنود: كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني أباءكم، قال رب الجنود، ولم أندم. لما أسأت إليكم ولم أندم على إني سلمتكم للتأديب، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا، لا تخافوا. وللكلمة الثانية يكررها الله: ما تخافوش، وجودي هو أمانكم وطمأنينتكم. لكن خدوا بالكم من الكلام، أن ربنا قال في الأول أن بيت يهوذا وبيت إسرائيل كانوا لعنة بين الإيه؟ الأمم، فحيجمعهم ومش هيصيروا أمتين أو مملكتين، مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل في الشمال، لكن هيرجعهم واحدة، مملكة واحدة. إني أحسن إلى أورشليم، ما فيش ذكر للسامرة، وبيت يهوذا، ما فيش ذكر لمين؟ لإسرائيل. وده فعلا اللي تم، إن بقية الأسباط العشرة اللي كانت في مملكة إسرائيل انضمت إلى بيت يهوذا، ولم يكون إلا مملكة موحدة مرة تانية. لأن أنتوا عارفين أن مملكة إسرائيل العشر أسباط تمردوا على بيت يهوذا وقالوا ملناش نصيب في يهوذا، وعملوا لنفسهم ملك وعملوا لنفسهم مملكة. لكن هنا ربنا بيتكلم أن الكل يرجع أمة إيه؟ واحدة، ليها عاصمة واحدة اللي هي أورشليم. وده فعلا اللي كان موجود في زمن مجيء المسيح، ان كل الأسباط رجعت مرة تانية مملكة واحدة. هذه الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. إيه اللي مطلوب منكم عشان تتمتعوا بهذا؟ ليكلم كل إنسان قريبه بالحق. اقضوا بالحق قضاء، قضاء السلام في أبوابكم، ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم. عيشوا بالحق وتعاملوا مع بعض بالبر، لا بفكر رضي ولا بمشاعر رضية. لا تحبوا يمين الذور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. الله يريد حياة البر ولا يريد الممارسات الشكلية. عيشوا مع بعض صح، ده اللي ربنا عايزه. تلاحظوا ملاحظة عجيبة للناس اللي صحية كده ومتابعة، ان سبب ضياع إسرائيل وسبب ضياع بيت يهوذا ان هم سلموا لسبي، كانت الخطية الرئيسية اللي عملوها، حد فاكر؟ الزنا، ان هم عبدوا الاصنام. وده اللي بنشوفه في سفر هوشع وسفر عاموش واشعياء وارميا وحزقيال. كان الله بيبكتهم ويوبخهم ان هم خانوا الله والتصقوا بآلهة غريبة، وسمى الحكاية دي حياة الايه؟ الزنا. لكن ما فيش ذكر للخطيه دي. يعني ربنا بيقول لهم اللي مطلوب منكم انكم تفعلوه دلوقتي انكم تعيشوا صح مع بعض. لكن ما جاتش سيره عباده الاصنام والزنا، لان فعلا بعد ما الشعب رجع من سبي بابل كانوا اكبر حاجه اخدين بالهم منها انهم لابد ان يلتصقوا بالله فقط. ولم تتكرر تلك الخطية مرة أخرى في تاريخ شعب إسرائيل، ما عبدوش آلهة أخرى لحد دلوقتي. اتعلموا من خطة ومن ضربة السبي إن ما لهمش إله غير الله، عشان كده ما كرروش عبادة الأصنام مرة تانية.
فضلوا متشددين جدا في عبادة يهوى وما زالوا لحد الآن. ما كرروش موضوع الزنا الروحي وعبادة الأصنام مرة أخرى. وكان الله ينظر هذا. الناس اللي رجعت من السبي كانت أخذ بالها من هذا الموضوع جدا. لكن على مستوى المعاملات اليومية ما بينهم وبين بعض كان بيغشوا وبيسرقوا لأنهم اشتغلوا بالتجارة. وزي ما قلنا قبل كده أن التجارة في ذهنهم كان يستلزمها الكذب والإيه والسرقة. عشان كده اللي ربنا اتكى عليه ما ذكرش موضوع عبادة الأصنام لأن ربنا كان عارف أن هم حرموا في الموضوع ده. لكن اللي اتكى عليه العلاقة ما بينهم وما بين بعض، علاقة البر والحق، ومفيش يمين زور ومفيش كذب ومفيش حلفان ردي. ده اللي ربنا طالبهم بيه. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر، 4 أيام اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، هكذا يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. دول كانوا أمر 4 أيام في تاريخ شعب إسرائيل، عشان كده كانوا بيتدللوا فيها وبيلبسوا المسوح والرماد وبيبكوا وبيصوموا الأيام دهيت، ذكرى حصار أورشليم وهد الأسوار وحرق الهيكل وقتل جدليا الرئيس اللي كان بعديهم بعد السبي. دي كانت 4 أيام مرة جدا في تاريخ شعب إسرائيل. ربنا قال لهم ان 4 أيام اللي كانوا مرين جدا في تاريخكم يتحولوا الى اعياد، الى بهجة، الى فرح. عشان كده الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ ايه؟ فرحا. ده التغيير العجيب اللي ربنا وعد ان احلك ايام في حياتكم تبقى اسعد ايام في حياتكم. ان ربنا يغير الذكرى المرة لما تنجح التأديب وينجح عمل الله في حياة الإنسان. ربنا عايز يفرحنا. خدوا بالكم الموضوع ده هو. الله يريد أن يفرح الإنسان حتى عندما يقسو على الإنسان وعندما يشد على الإنسان، فهو عايز يوصله للفرح، الفرح الحقيقي. ربنا عايز الإنسان يعيش في فرح. أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. عشان كده ما أقبل أن النفس تدرك هذا. هو تكونوا فاكرين أن اللي ربنا عايز اللي يعيش معاه هو الإنسان المحروم، الإنسان الكئيب، الإنسان التعبان، الإنسان اللي على دماغه بلايا والدنيا كلها، إطلاقا. الله يريد أن يحول الحزن إلى فرح. زي ما خلق في أول خلقة العالم من الظلمة نور، أيضا الله يخلق من الحزن فرح. عشان كده بولس الرسول بيتكلم عن ثمر التأديب، إن احنا نرى الآن أن التأديب للحزن، لكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للفرح وللسلام. الله يريد، بل إنه يفعل، يحول الحزن إلى فرح. إن كنتم زعلانين عن الأيام دهية وحاسين إنها تقيلة عليكم وجايين تتململوا من ثقلها، فأنا هحول الحزن إلى فرح. بدل النوح أعطي رداء تسبيح، رداء ابتهاج. ده الاختبار الجميل اللي كل واحد منا لازم يختبره، أن الله يحول الحزن إلى فرح، يخرج من الظلمة نورا. وهو عايز كده، عايز يفرحنا. عشان كده الذكريات المرة الأليمة الله يحولها لذكريات للبهجة وللفرح. فقال لهم كده: انتوا زعلانين من الأيام دي، الأيام دي تتحول إلى البهجة والفرح، ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. فحبوا الحق والسلام. لكن عشان تفضلوا متمتعين بهذا الفرح لابد من ثلاث حاجات تبقى في حياة الإنسان: أحبه اللي هي المحبة، الحق اللي هو البر، السلام اللي هو الاتفاق والتناغم والراحة. مش بس انكم تعيشوا، لكن تحبوا السلام والحق. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. أنا أيضا أذهب، فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. إذا كان السبي نجح في أنهم دخلوا السبي نتيجة التصاقهم بآلهة كثيرة وآلهة غريبة، لكن خرجوا من السبي يتبعوا إله واحد اللي هو يهوى الإله الحقيقي، قال لهم: مش بس أن أنا حبارككم، مش بس أن أنا حديكم بركة زرع السلام والكرم يعطي ثمره والأرض تعطي غلتها والسماء تعطي نداها وأملككم تلك الأرض، مش بس حديكم بركة، لكن الأجمل من كده أنكم أنتوا كمان تبقوا بركة لإيه؟ لغيركم. أحولكم أنتم، مش أديكم بركة وبس، لكن أحولكم أنكم تبقوا بركة. عشان كده شعوب كثيرة تجيلكم، ستأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة من كل اتجاه في العالم، وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين. يعني كل مدينة تيجي تدعو المدينة الثانية وتقول لها: تعالي لنذهب ذهابا، نروح بالحقيقة، ذهابا فعل توكيد، لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود. مش بس كل إنسان يروح، لا، ويدعو الآخر يقول له: تعال معايا نتردى وجه رب الجنود، تعالوا نعرف ربنا، تعالوا نفرح دي، تعالوا نعيش ربنا. شعوب كثيرة من أمم وألسنة كثيرة. أنا أيضا أذهب، وكل واحد يأكد: أنا أيضا أذهب. إذا كانت الدعوة لشعوب كثيرة، لكن الخلاص أيضا على المستوى الفردي، اتكلم هنا بصيغة الفرد، أنا بصيغة المفرد. الدعوة للكل والكل هيتحرك، لكن كل واحد يجي واحد واحد بصيغة الفردية إلى الله. صحيح الخلاص للكل، لكن كل واحد يجي لربنا بنفسه، بشخصيته، بكيانه. أنا أيضا، أيضا بمعنى مع الكل أذهب. والذهاب هنا فعل سلوك، مش مجرد فعل اعتقاد، إن هم هيذهبوا فعلا في الطريق اللي بيؤدي إلى الله. أنا أذهب، مش أنا أعرف، أنا أذهب. إن الناس تعيش حياة عملية في طريقها تجاه الله. لكن مش كل واحد يروح لوحده فقط، لكن كل واحد حيروح ومعاه حد تاني. يدعو الكل لله. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم، إن الكل يتجه ناحية أورشليم ليتردوا وجه الرب. لو حطيت تحت الآية دي خط كده ورجعت نفسي عليها: يا ترى أنا بطلب وجه رب الجنود وبتردى وجهه؟ يا ترى أنا عايزه فعلا؟ يا ترى أنا ذاهب في الطريق إليه؟ يا ترى أنا بترداه بالحقيقة، مش مجرد شكليات؟ أنا عايزه فعلا؟ هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. ودي كانت نبوة جميلة جدا عن عصر المسيح. تأتي أمم من ألسنة كثيرة، من لغات كثيرة، ويجروا يتمسكوا بذيل رجل يهودي. نمشي وراك. مين هو هذا الرجل اليهودي؟ مين هو هذا الرجل اليهودي؟ هو شخص المسيح. الخلاص هو من اليهود زي ما المسيح قال للمرأة الايه السامرية. طب والعشر رجال اللي من ألسنة أمم كتيرة؟ رقم عشرة ده رقم الايه؟ الكمال، زي ما ان الوصايا عشرة، كمال الوصايا في رقم عشرة، ايضا العشرة رجال دول كمال كل الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي. تعبير الجميل اللي اتقال على المسيح ان الناس كانت بتتمنى ولو انها تمس هب ثوبه، تمسك في الديل بتاعه عشان تتبعه وتمشي وراه، زي ما عملت تلك المرأة ناذفة الدم، وزي ما بيقول الكتاب في الأناجيل ان كل الذين لمسوه نالوا الايه شفاء، وكانوا يتمنوا ان هم يلمسوا هب ثوبه. تم هذا بشكل واضح في نشأة الكنيسة. الرسل اللي أنشأوا الكنيسة والمسيح نشر بيهم الكنيسة، الرسل كلهم كانوا إيه؟ يهود. وتمسكت بيهم كل الأمم وصاروا وراءهم، وانتشرت الكنيسة من خلال ميلادها في كنيسة اليهود، لكن صارت تضم كل الأمم. تخيلوا كل رسول بيمشي وراء أمة وشعب بأكملها. مريم مرقس جه هنا لمصر الوثنية، تمسكت مصر الوثنية بذيل مريم مرقس اليهودي وتقول له كده نذهب معكم، برغم انها ماسكه في شخص واحد الا انها بتتكلم بصيغه الجمع، نذهب معكم، لان هي كنيسه واحده مقدسه رسوليه، لاننا سمعنا ان الله معكم. الكل هنا يطلب الله، يطلب حضور الله ويطلب وجود الله. عشان كده هذا الاصحاح هو اصحاح الرجاء للكنيسه في زمن المسيح اللي ستكون لكل الامم، والذي سيتحول حزنها ونوحها الى فرح والى بهجه والى اعياد طيبه. ده اللي ربنا عايز يصنعه في حياه الانسان، انه يحيا في وسط الانسان فيفرح الانسان ويخرج من الحزن فرح ومن الظلمة نور. بعد ما ربنا كشف لهم الجرح، ضمد هذا الجرح، قال لهم ان انا مش عايز ممارسات روحية شكلية، لكن انا عايز حياة روحية بالبر وبالحق. جايين تسألوا نصوم ولا ما نصومش؟ لما بتصوموا ما بتصوموليش، لما بتاكلوا ما بتاكلوليش، لكن افهموا المعنى الروحي عشان تقدروا تحيوا حياة روحية سليمة، حياة البر وحياة الحق، حياة السلام، حياة الحب. ده اللي ربنا عايزنا ان احنا نعيشه ونختبره، وما نقدرش نختبره ونعيشه الا من خلال وجوده في حياتنا، الا من خلال حضوره الالهي. هو اللي يقدر يغير فينا، وهو اللي يقدر يملانا بهذا السلام وبهذا الحب وبهذا البر. من اول الاصحاح التاسع يبتدي يتكلم زكريا عن اعلانات ونبوات تختص بشخص المسيح بطريقة مباشرة جدا. هنشوفه ازاي بيتكلم عن دخوله لأورشليم راكب على جحش، بنشوف ازاي بيتكلم عن بيعه بـ30 من الفضة على انه جرح في بيت احبائه، بيتكلم عن الروح القدس وحلوله في نبوات مسيانية من اول الاصحاح التاسع حتى نهاية السفر، وده اللي نكمله المرات الجاية ان شاء الله.